بحب البداية إذا بتسمح لي أول إشي أشكرك على فكرة البودكاست ورسالة البودكاست الرائعة، وفعلا إنها ضرورية ومحتاجينها بشدة.
أحب أن أشكر في البداية راديو النجاح ومركز المواطنة في إتاحتهم الفرصة لنا للتعريف الآخرين أيضا من نحن وماذا نفعل وماذا نعتقد، فشكرا جزيلا على هذه الفرصة.
شكرا جزيلا استاذ عبد الله على هذه الفرصه، وانا سعيد ان اكون مع حضرتك.
وبشكرك على انتقائك للضيوف الكرام اللي كانوا بالحلقات اللي قبلي، المواضيع كانت رائعه والضيوف كانوا رائعين واستفدنا كثير.
تحيه طيبه لك ولكل من يستمع الى الهويه بودكاست، وشكرا جزيلا على الاستضافه.
تحيه طيبه مستمعي برنامج الهويه بودكاست، هذه الحلقة مختلفة قليلا، نستعرض خلالها الحلقات السابقة من برنامج الهوية بودكاست، أيضا نعرفكم أكثر على فريق العمل وعلى برنامج الهوية بودكاست من حيث الفكرة والأهداف. هذا البرنامج هو برنامج حواري سلطنا الضوء من خلاله على خارطة التنوع الثقافي والديني في المنطقة العربية، استضفنا باحثات وباحثين، أكاديميات وأكاديميين، ناشطات وناشطين يمثلوا انتماءات ثقافية ودينية مختلفة ومتنوعة ومتخصصين في مجال الهوية والتنوع الثقافي والديني. بالبداية أريد أن أعرفكم على دواعي هذا البرنامج البودكاست وأهميته. تمتاز المنطقة العربية بالتنوع، ولا تزال الهوية إحدى مصادر الصراع والتعصب بسبب الانغلاق وغياب الانفتاح على الآخر المختلف بالأفكار والمعتقدات. في ظل تحولات رقمية في مجال الإعلام والمعرفة، بات من المهم إغناء هذا التنوع وإعادة تداوله في الفضاء الرقمي بهدف أولاً توثيقه، ثانياً تسليط الضوء عليه عبر حوار مع أشخاص يمثلون هذا التنوع. أيضا من بين أهم الفرضيات المتعلقة بإدارة الصراع القائم على الهوية أننا لا نعرف الآخر بشكل جيد، أو أن لدينا صورة نمطية مسبقة عنه، وكلما غاب الآخر وضعف تداوله في المجال العام، تحديدا المجال العام الجديد، المجال العام الرقمي، كلما كانت فرص الصراع مع الأسف قائمة. لذلك تساهم معرفة الآخر ثقافيا وفكريا في إضفاء الطابع الإنساني على العلاقات والتواصل بين المكونات المختلفة بالأفكار والمعتقدات. ومن المهم أيضا أن نعمل على محو الأمية الدينية وتسخير هذا المجال العام الرقمي ليكون مصدر غنى وإثراء لهذا التنوع. كان أمين معلوف يقول في كتاب المهم الهويات القاتلة: نحن لدينا انتماءات مشتركة مع جميع البشر، ولا يوجد كائن بشري يشاطرنا كل انتماءاتنا أو حتى معظمها. فبالتالي البشر خلقوا بتنوع كبير، وهذا التنوع يجب أن يكون لدينا معرفة بهذا التنوع الذي يشكل مصدر غنى لنا جميعا.
وشكرا على الاستضافة، وشكرا على طرح هذه المواضيع الغنية والمثرية للمستمعين.
أحب أن أشكر راديو النجاح.
راديو النجاح،
برنامج الهوية بودكاست يقوم بإنتاجه راديو النجاح، وراديو النجاح منصة إعلامية رقمية عربية تقوم على مساعدة الشباب للتعبير عن أفكارهم ومشاريعهم من خلال الفضاء العام الرقمي، مع التركيز على ثقافة النجاح والازدهار. ويأتي هذا البرنامج بالشراكة مع كل من مركز المواطنة في الأردن، وكايسيد المركز العالمي للحوار بين أتباع الديانات. ويقوم هذا البرنامج بتطبيق رؤية لمركز كايسيد تتركز حول الإسهام في إيجاد عالم يسوده الاحترام والتفاهم والتعاون والسلام والمصالحة بين الناس، والعمل على إنهاء إساءة استخدام الدين لتبرير العنف والصراع. لقد تكون برنامج الهوية بودكاست من خلال مجموعة من الحلقات استضفنا خلالها شخصيات ناشطة ومتخصصة في مجال الهوية والتنوع الثقافي والديني.
سادت ثم بادت،
التي تعرضوا لها على يد تنظيم داعش المتطرف
بقبول آخر بنبذ الخلافة.
هذه رواية صحيحة أم لا؟
إيزيدي أو الإيزيدية،
الأزيديون أو اليزيديون أو الأيزيد،
الحق في نيل العدالة والحق في معرفة الحقيقة،
وجدت رمزية الطاووس،
فلا يتزوج الإيزيدي من غير الإيزيدية،
شمس في وجه الظلام،
شمس الديانات الكبرى ولم أذوب فيهم،
ذكرت معبد لالش
والعمل مستمر.
الحلقة الأولى من الهوية بودكاست كانت عن الأيزيدية في العراق والمنطقة العربية. جاوبت هذه الحلقة عن تساؤلات تتعلق بالأيزيدية من حيث الهوية، المعتقد والتاريخ والدين والتدين والطقوس الاجتماعية، أيضا العلاقة مع الآخر في المجال العام بالنسبة للأيزيدي. خلال هذه الحلقة استضفنا رئيس المؤسسة الأيزيدية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية الأستاذ حسو هولمي.
خيطه من الحرير هذا.
ما هي انتماءاتها الثقافية والدينية؟
فلهذا لهم عاداتهم الخاصة.
ما الذي نعرفه عن الأمازيغية؟
بعلاقتهم بالجبل.
لوصف الإنسان الحر والنبي.
هو الإنسان الحر اسم قال أي العبيد.
تستخدم كلمة أمازيغ.
لماذا اختير البربر؟
لغة رسمية ووطنية،
لكنها موجودة الآن في المدارس ولم تعمم بشكل كبير.
من الشخصيات الأمازيغية التاريخية المعروفة،
ونقيضهم هم الأمازيغ.
وما هي علاقة الأمازيغ بالعربية والأدب العربي؟
ثم لديهم حضور وازن كما تعلم.
أما الحلقة الثانية كانت عن الأمازيغية في المنطقة المغاربية، تناولت التاريخ والعادات والتقاليد المتعلقة بالأمازيغية والعلاقة ما بين الأمازيغية والأدب العربي. خلالها استضفنا الباحث في التاريخ المغربي والفكر الإسلامي الدكتور عبد الله الداري، وهو أحد مؤسسي مركز أفكار للدراسات والأبحاث في المملكة المغربية. من الهوية بودكاست.
لدينا في العالم العربي وفي الشرق، لو ندرك هذا الغنى
في مسألة بناء الهويات أو إدارة الهويات،
يمكننا بناء هوية جامعة وليست بالضرورة.
ومتى يكون التنوع مصدر للتهديد أو للصراع والعنف؟
ولنتفق على أن نختلف على ما نختلف عليه.
تمثل لبنان واحدة من أكثر دول المنطقة العربية،
هي وطنية ومواطنية،
وكما لهذا التنوع إيجابيات،
ما ننفهم أنه عم نقدس الغرب ونقول نحن الشرق مشكلة،
فكيف يكون التنوع مصدراً للغنى للصالح العام؟
والتنوع لأنه إثراء الأوطان تبنى على أن نجتمع بما نتفق عليه.
الحلقة الثالثة كانت عن الهوية في لبنان، ناقشنا خلالها واستعرضنا خارطة التنوع الثقافي والديني في لبنان، حيث أن لبنان تعد واحدة من أكثر دول المنطقة العربية احتضاناً للتنوع الثقافي والديني. خلال هذه الحلقة استضفنا الأستاذة تاني عوض غرة، وهي ناشطة ومتخصصة في مجال حقوق الإنسان وتعمل في مؤسسة أديان في لبنان.
المجتمع الواضح وجوده وحضوره أكبر.
سوريا تحتضن تنوعاً ثقافياً ودينياً.
نحن نحمل باتجاهه مشاعر أكبر.
ما هي خارطة التنوع الثقافي والديني في سوريا؟
غالبية عددية ومجتمع سليم.
وما هي سمات هذا التنوع؟
مجتمع متعافي.
نجد أن هناك شح في الإنتاجات.
اليوم صارت عنده في مكتبته أعاد طباعته.
لأننا عندما نذهب إلى المكتبة للبحث عن التنوع في سوريا،
إن سوريا في الأصل بلد تنوع.
ومتى يكون التنوع مصدر للصراع والعنف والكراهية؟
المجتمع الغامض الخفي المقيد
مقارنة مع دول مثل العراق وسوريا.
يعني نتابع التاريخ السوري، أنا كسوري يجب أن أعلم لبلد فيه تعدديات دينية.
الحلقة الرابعة من الهوية بودكاست كانت عن الهوية في سوريا. تعرفنا في هذه الحلقة على التنوع الثقافي والديني في سوريا، والعلاقة ما بين الأديان في سوريا، وكنا سعيدين باستضافة المفكر السوري الدكتور محمد حبش، وهو المتخصص في مجال التعددية الدينية والذي يحمل مشروعا تنويريا يتعلق بالعلاقة والحوار ما بين أتباع الديانات. التنوع الثقافي والديني في العراق، وهل هي
أما إذا أحسنت إدارة هذا التنوع فسوف يتحول إلى صمام أمان.
الحلقة الخامسة كانت عن دينامية الهوية والتنوع في العراق، استضفنا خلالها الدكتور سعد سلوم، وهو أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، وهو حصل مؤخرا على جائزة ابن رشد للفكر الحر. هذه الحلقة كانت تتحدث عن دينامية الهوية والتنوع في العراق، العلاقة ما بين الأديان، ومسألة السياسات والأديان، وصناعة القرار والأديان، والعلاقة ما بين المكونات والأقليات في المجال العام فيما يتعلق بالمواطنة. الشيعة والتشيع،
نحن نقصد بذلك بالمشايعة، التشيع يعني الرفقة، الأتباع.
ما هي الكتب الأساسية أو الرئيسية التي يعتبرها الشيعة هي مرجع بالنسبة لهم فيما يتعلق بمسألة التشيع؟
على المنطلق حقيقة تشكلت السردية الشيعية في هذا الجانب. الشيعة بوصفها جماعة أنثروبولوجية، بالتأكيد هي مثل سائر الجماعات، مقسمة اقتصاديا اجتماعيا وتكويناتيا.
هنالك ربما أيضا لبس معين يكون عند الشيعة،
بالإضافة إلى المواكب والمسرحيات التي تمثل.
الحلقة السادسة من الهوية بودكاست كانت عن الهوية الشيعية، وهناك تساؤلات عديدة تتعلق بالهوية الشيعية، وأجبنا في هذه الحلقة عن ماهية الشيعة والتشيع من حيث الانطلاق التاريخي للشيعة والتشيع والانتشار الشيعي في المنطقة، العلاقة ما بين الدين والدولة، وأيضا الفرق والأصول الشيعية ومفردات تتعلق بالشيعة مثل الإمامة والمرجعية وغيرها. خلال هذه الحلقة استضفنا الباحث والمتخصص في الجماعات الإسلامية الأستاذ عبدالله الطائي، الباحث في معهد السياسة والمجتمع، والذي أعد كتابا مؤخرا حول الشيعة والتشيع في المنطقة العربية. أستاذة هاني، هل تحدثين عن البهائية، عن الديانة البهائية؟
فمن هون إحنا متصالحين مع فكرة تعاقب الأديان،
أن هنالك مقارب أو تقارب ما بين الأعياد في الديانات الثلاث، بين المسلمين والمسيحيين والبهائيين،
أحدهما رجل والآخر امرأة فيحلقون، فتخيل لما يكون هدول الجناحين متكافئين مش مكسور، واحد ضعيف وواحد ذهي، فيحلقوا بالطيران نحو أوج المجتمعات وغيرها.
الحلقة السابعة من الهوية بودكاست كانت عن البهائية، وتعرفنا خلال هذه الحلقة على التدين البهائي والانتشار العربي للبهائيين والانتشار أيضا الدولي، وتعرفنا على العادات والتقاليد والثقافة المرتبطة بالبهائية. وخلال هذه الحلقة استضفنا الباحثة والأستاذة تهاني روحي، وهي ممثلة البهائيين في الأردن والناطقة باسمهم. الشركس، من هم الشركس؟
احنا بنسمي حالنا أديب.
تواجد الشركس بشكل أساسي أو المنبع
الشركس هم السكان الأصليين لشمال غرب القفقاز.
ما في حدا كان يصطاد السمك.
موروث الشفوي إنه هذا السمك اللي أكل لحم أجدادنا.
الشركس في العالم والمنطقة العربية
شعب لديه ثقافة فروسية عالية جدا جدا جدا.
هل هذه القصة حقيقية؟
أثر بحياة كل شركسي وما زال له تأثير لليوم.
هل هناك عادات وتقاليد خاصة بالثقافة الشركسية؟
المضافة كانت المكان اللي بتربى فيه الشركس.
يخطر بباله الرقصة الشركسية،
وفي أنواع كتير منها بتسلط الضوء على رجولة الرجل وأنوثة المرأة.
العلاقة ما بين الشركس،
أشجع شجعانهم،
التاريخ الشركسي،
حافظ على هويتك 150 سنة خارج أرضك.
الشركس في الأردن،
بالأردن إحنا أخذنا حرياتنا الثقافية كاملة.
زواج مغلق ما بين الشركس والشركسية،
على الدرجة اللي كانت الشعوب القديمة تتزوج.
العلاقة ما بين الشركس،
شو مصير الشركس؟
الحلقة الثامنة من الهوية بودكاست كانت عن الشركس، تعرفنا خلالها على التاريخ الشركسي والثقافة الشركسية، أيضا الانتشار الشركسي في المنطقة العربية، وركزنا أكثر على الشركس في الأردن. استضفنا خلال هذه الحلقة الأستاذ بشار ليبزو، وهو من الشركس المهتمين بالتاريخ وأيضا مهتمين بالتنوع الثقافي والديني في الأردن. ركزنا خلال هذه الحلقة على العلاقة ما بين الشركس والمكونات الأخرى سواء في الأردن أو المنطقة العربية. تعرفنا على العادات والتقاليد والثقافة الشركسية، وكانت حلقة جميلة جدا. وما معنى كلمة مندائية وإلى ماذا ترمز؟
كلمة أصابع المندائية مشتقة من الفعل الآرامي صبع.
إلى ماذا ترمز هذه الكلمة اليمين؟
أو ممكن يعرف في مصادر أخرى باسم صحف آدم.
الحلقة التاسعة من الهوية بودكاست كانت عن أصابع المندائية. تعرفنا خلال هذه الحلقة على تاريخ الديانة، على العادات والتقاليد وأنماط التدين، أيضا تعرفنا على الثقافة المتعلقة بالمندائيين والعلاقة ما بين المندائيين والمكونات في العراق. خلال هذه الحلقة استضفنا الأستاذ المهندس أحمد كلمش، وهو متخصص وناشط في مجال حقوق الإنسان من العراق، وراصد وباحث في مجال التنوع وبناء السلام. في الختام يمكنكم العودة والاستماع إلى حلقات الهوية بودكاست لهذا الموسم، وهي متواجدة على منصات راديو النجاح. وأيضا أريد أن أقدم شكر خاص لكل فريق العمل الذي ساهم في إنجاح هذا البرنامج، البرنامج المهم جدا، وأخص بالذكر أمال جبران من كايسيد، وأسماء فرج الله من راديو النجاح، ومهندس الصوت عاصم عدلي، وكنت معكم أنا عبد الله جبور. انتظرونا في موسم جديد. إلى اللقاء.